الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ بندر الميموني حفظه الله تعالى في هذا الديوان المبارك، وكلمته بعنوان بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل حفظه الله مشكورا لإلقاء هذه الكلمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أيها الأخوة أن الله عز وجل قد بعث لنا نبيا عظيما شرفه الله عز وجل وكمله بجميل الصفات وشريف السجايا، وخصه الله عز وجل بعظيم الخصائص. نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل وكذلك خص أمته بشيء من الخصائص، وهذه الخصائص إنما هي دليل على كمال فضله صلى الله عليه وسلم وكمال فضل أمته من بعده. وموضوع الخصائص أيها الأخوة موضوع مهم جدا، اعتنى به العلماء وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة وجمعوا فيه الجمع الطيب، وللعلماء فيه عناية عظيمة كما قلنا. وتكمن عناية العلماء وأهمية هذا الموضوع موضوع الخصائص من أمور، منها أيها الأخوة أن موضوع الخصائص ومعرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما زاد الإنسان علما في خصائص نبيه صلى الله عليه وسلم ازداد محبة به وازداد اقتداء به وازداد تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة. فهذا أيها الأخوة مما يزيد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك العبد المؤمن ينبغي عليه أن يطلع على خصائص نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلع على شيء من شمائله، ويطلع على شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن هي السراج المنير وهي الطريق المستقيم الذي يسير عليه العبد المؤمن في هذه الدنيا. أيضا تكمن أهمية موضوع الخصائص أيها الأخوة في أن معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير مثلا من العلماء أو كثير من بعض الناس من انحرفت مثل أفهامهم ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص، وهي في الحقيقة ليست كذلك. فهذا يدلنا أيها الأخوة على أن الإنسان إذا علم الخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذه الخصائص وتثبت منها، فإنه بذلك يكون قد ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس موصوفا به، فهذا فيه ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على يعني على علمكم أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمعرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإثبات صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الشرع أو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، هذا فيه من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة تكمن معرفة تكمن معرفة وأهمية الخصائص أن فيها نبذ الجفاء ونبذ الغلو عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبذ الجفاء ونبذ الغلو. فنبذ الجفاء هذا يا أخوة بسبب عدم معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع عند الإنسان شيء من الجفاء في النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد كثير من عوام الناس الذين يعني ليس لديهم شيء من المعرفة والعلم تجد يعني ليس له يعني تأسي كامل واضح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الأخوة لا شك أنه جفاء. فكلما ازداد الإنسان معرفة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد تأسيا وقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المقابل أيها الأخوة يكون فيه نبذ للغلو. عليكم السلام ورحمة. فالذي يطلع على بعض كتب المؤلفة في باب الخصائص وفي باب الدلائل يجد أن بعض العلماء قد تساهل في رواية بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. والغلو أيها الأخوة لا يخفى عليكم أنه باب من أبواب ووسيلة إلى الشرك الأكبر، ففيه قدح في جناب التوحيد وفيه قدح في حقوق الله عز وجل. فالغلو أيها الأخوة لا شك أنه يعني ذنب كبير ووسيلة من وسائل الشرك. وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب الغلو في الصالحين. فمعرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا الباب وهذا الجانب وهو الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة من يعني فوائد معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تمييز بعض الأحكام الفقهية. فالمطالع والناظر في بعض كتب الفقه يجد أن بعض العلماء مثلا يذكر بعض المسائل الفقهية فيقول هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجد أن في المسألة فيها خلاف، ويجد أن في المسألة أقوال للعلماء هل هذه المسألة تعد من الخصائص أم لا تعد من الخصائص، هل لك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة أو لا تتأسى بها. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذه المسألة يا أخوة فيها يعني أكثر من قول، فيها يعني تقريبا 5 أو 6 أقوال للعلماء، ذكر يعني جملة منها الإمام بن حجر رحمه الله في فتح الباري. فقال بعض العلماء أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمى جواز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم والنهي عن التكني بكنيته. ذكر بعض أهل العلم أن هذا من خصائصه، وذكر بعض أهل العلم أن هذا ليس من خصائصه وإنما هذا من خصائصه في حياته. فالمسألة فيها أخذ وعطاء وفيها أقوال للعلماء. فمعرفة الخصائص تتميز بها الأحكام الفقهية، وهنا تكمن فائدة هذا الموضوع. والخصائص أيها الأخوة في اللغة جمع خصيصة وخصوصية. قال في اللسان خصه الخصوصية، قال في اللسان خصه بالشيء يخصه، خصا وخصوصية وخصوصية، والفتح أصح. واختصه أي أفرده دون غيره. وفي الاصطلاح الخصائص قيل هي ما يميز الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن سائر الخلائق بالفضائل والأحكام على وجه التكريم والتعظيم. وهناك بعض الألفاظ قد تكون يعني قريبة من الخصائص، أو قد يذكرها بعض العلماء في ثنايا موضوع الخصائص. من ذلك مثلا الشمائل، فالشمائل جمع شمال بمعنى الطبيعة الحميدة والسجايا العظيمة، وتشمل أوصافها الخلقية والخلقية ونعوته في الكتاب والسنة. والشمائل أيضا قد ألف فيها العلماء مؤلفات، من ذلك مثلا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وقد حققه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من الألفاظ القريبة من ذلك لفظ الدلائل، قال كتاب مثلا دلائل النبوة، كتاب الدلائل، دلائل النبوة. الدلائل جمع دليل، وهي الأعلام الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الحسية والمعنوية، ومن مغيبات تبين صدقه ومكانته. وأيضا من ذلك الفضائل، فالفضائل جمع فضيلة، وهي ما فضل الله به نبينا على سائر الخلق. والعلماء أيها الأخوة كما قلنا اعتنوا في موضوع الخصائص وألفوا فيها مؤلفات. فمثلا من ذلك كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، ومن ذلك أيضا كتاب غاية السول في خصائص الرسول ابن الملقب، ومن الكتب المعاصرة رسالة ماجستير اسمها خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، لأظن اسمه صادق ابن إبراهيم، رسالة ماجستير. وأيضا ألف العلماء في كتب الدلائل، وقيل أن أول من ألف في هذا، يعني ذكر هذا بعض العلماء أن أول من ألف في هذا هو الإمام أبو داود صاحب السنن، له كتاب اسمه إعلام النبوة، ذكر فيه جملة من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتب الدلائل أيضا كتاب الدلائل أو دلائل النبوة لأبي نعيم، وأيضا كتاب دلائل النبوة للبيهقي. وأيضا من الكتب المعاصرة وهو كتاب يعني عظيم، كتاب جميل جدا، جمع فيه مؤلفه الكثير من دلائل النبوة، وهو الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، وكتاب يعني كبير ليس بصغير، قرابة 600 صفحة جمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى جملة كبيرة من الأحاديث التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شيء من أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم. كما قلنا يا الأخوة أن العلماء الذين ألفوا في باب الدلائل لا شك أن يعني حصل هناك بعض التساهل في ذكر بعض الأشياء التي ذكروا أنها من الخصائص وهي في الحقيقة ليست كذلك، لأنهم قد تساهلوا في رواية كثير من الأحاديث الضعيفة وكثير من الأحاديث الموضوعة. ولهذا يعني قال البيهقي رحمه الله تعالى قال وقد صنف في المعجزات جماعة من المتأخرين كتبا وأوردوا فيها أخبارا كثيرة من غير تمييز صحيحها وسقيمها ولا مشهورها من غريبها ولا مرويها من موضوعها. ولذلك أيها الأخوة الذي يقرأ في كتب الدلائل أو في كتب الشمائل أو في كتب الخصائص لا بد له أن يحذر من هذا الجانب، وهي أن هناك كثير من الروايات الغير يعني مرضية في سندها وفي متنها، وحتى أن بعضهم يعني أوصل بعض الكتب يعني فيها كثير من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله عز وجل كما قلنا بكثير من الخصائص، ومن هذه الخصائص الأخوة خصائص أخروية يعني تكون في يوم في اليوم الآخر. فمن هذه الخصائص أيها الأخوة أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، ويفتح له من المحامد ما لا يفتحه على غيره. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد الناس يوم القيامة في الحديث المشهور في حديث الشفاعة، ثم قال فآت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه الإمام أحمد. وأيضا من خصائصه أنه هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وبيده لواء الحمد، وأول من يدخل الجنة. هذه كلها خصائص أخروية. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأول من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقول من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي الحديث، رواه الإمام أحمد وغيره. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالشفاعة، بالشفاعة يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة متعددة في يوم القيامة، يعني أوصلها بعض أهل العلم إلى 6 أو 7 شفاعات. بعض هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وبعض الشفاعات لا قد يشارك فيها بعض عباد الله عز وجل الصالحين. فمثلا من الشفاعات التي لا يشارك فيها أحد وهي الشفاعة العظمى التي تكون في يوم الموقف، وهي أيضا المقام المحمود كما قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي الحديث المشهور الطويل في شفاعته صلى الله عليه وسلم للناس يوم المحشر في يوم الموقف، والناس لما يذهبون إلى يعني الأنبياء واحدا واحدا كل يقول نفسي نفسي اللهم يعني اللهم سلم سلم، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب إلى ربه فيخر فيسجد كما جاء في الحديث، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى، وهذه تسمى الشفاعة العظمى، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. وأيضا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه، ومن المعلوم أن عمه أبو طالب مات كافرا، ومع ذلك قد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أحضاح من النار فأخرج منها وضع بمكان أقل منه يوضع تحت قدمه جمرة من النار يغلي بها دماغه. فهذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. وأيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس حتى يدخلوا الجنة، يفتح لهم الباب فيدخلوا الجنة أيضا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وأما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأيضا جاء في الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرضت علي الأمم في الحديث، قال: فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق، ثم قيل: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه أول من يجوز الصراط، ومعروف الصراط هو الذي يضرب، الجسر الذي يضرب على جهنم والعياذ بالله، يجوزه الناس إلى الجنة، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز هذا الصراط. فقد جاء في الحديث قال: فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. نسأل الله عز وجل من فضله وإياكم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر أن الله عز وجل قد اختصه بالكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قالت عائشة: قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليه در مجوف، وآنيته كعدد النجوم. رواه البخاري. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 من غير عذاب ولا حساب، كما مر معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلون الجنة 70,000 من أمتي من غير عذاب ولا حساب. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن منزله في الجنة أعلى المنازل، وهو تحت سقف العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، يعني لديكم، الإنسان إذا سمع الأذان يردد يقول ما يقول المؤذن، قال في الحديث: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فمنزله صلى الله عليه وسلم في الجنة هو أعلى المنازل، وهذه هي الوسيلة التي جاء ذكرها في الحديث الذي فيه الترديد بعد الأذان. هذه جملة من بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته في الآخرة. نذكر بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فمنها مثلا بعض الخصائص التي يعني شاركته فيه أمته، وبعض الخصائص التي شاركته فيها بعض الأنبياء. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أولا وجوب محبته، فيجب على الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون قلبه خلي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم عصمته من الناس. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. ثم قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فشام السيف، أي أغمده. رواه البخاري. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم إسلام قرينه، ومعلوم أن لكل إنسان قرين من الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. قوله فأسلم، بعض أهل العلم اختلفوا في ضبط هذه الصيغة، هل هو فأسلم أو فأسلموا، يعني فأسلم أنا من شره. وضبط بعض أهل العلم قال فأسلم يعني أسلم هو، والراجح الذي يعني تميل إليه النفس أنه فأسلم أي هو بدليل سياق الحديث، فإنه يقول فلا يأمرني إلا بخير. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، لكن على صفاته صلى الله عليه وسلم التي جاءت، صفاته الخلقية التي جاءت. قد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأيضا من صفات من خصائصه صلى الله عليه وسلم يا أخوة ما ذكرنا طرفا منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه لا يساوي الكذب على غيره من البشر، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله عز وجل، وكذب على شريعته، وكذب على دينه وأمره ونهيه، ولا شك أن هذه جريمة عظيمة، ولذلك السلف كانوا أشد الناس تحذيرا لمثل هذا. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت في حضرته والتأدب معه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهذا من الخصائص أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى من وراء ظهره، فقد قال صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالله إني أراكم من بعد ظهري. وقد اختلف العلماء في هذا، هل المقصود به أنه يراهم يعني حسا، أم أن الله عز وجل يكشف له ما يعني ما هو في خلف ظهره؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن يعني الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره، أنه يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من بعد ظهري. أيضا من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه يسمع ما لا يسمع غيره، قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط. فهذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التبرك به بذاته ووضوئه وعرقه وشعره ونخامته صلى الله عليه وسلم فهذا كله من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة ليس لأحد غيره، التبرك بذاته. ويعني قد يجد القارئ في بعض كتب شراح الحديث بعض العلماء يتوسع في مسألة التبرك، فيقيس تبرك النبي صلى الله عليه وسلم على غيره إيش من عباد الله الصالحين، وهذا أيها الأخوة لا شك أنه خطأ. فالتبرك بالذوات لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، وذلك لأمور، منها أولا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله الصالحين لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الثرى من الثريا؟ مهما يعني بلغ الإنسان من الصلاح فإنه لا يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وهو أعظم الخلق وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، فلا يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس قياس باطل. هذا أولا. ثانيا أيها الأخوة أن الصحابة وهم أعلم الخلق لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، ومع ذلك الصحابة لم يفعلوا هذا مع أبو بكر الصديق، ولم يفعلوا ذلك مع عمر، ولم يفعلوا ذلك مع عثمان ولا علي ولا العشرة المبشرين بالجنة ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان. فالصحابة على مكانتهم وجلالة قدرهم لم يفعلوا هذا مع بعضهم. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير يعني الطريقة طريقة أصحابه، وخير الفهم فهم أصحابه. فلذلك نقول أن الصحابة وهدي الصحابة وهدي السلف أن هذا لم يكن معروفا عندهم ولم يفعلوه. هذا ثانيا. ثالثا أيها الأخوة أن التبرك بالذوات هذا وسيلة إلى الشرك. التبرك بالذوات غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسيلة إلى الشرك ويفضي إلى الغلو، وذكرنا أن الغلو أيها الأخوة لا شك أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وهذا أيها الأخوة لابد لا شك أنه ممنوع، وقاعدة سد الذرائع ينبغي تطبيقها في مثل هذا. ولذلك الذي عليه المحققون من أهل العلم كأئمة الدعوة النجدية وكمثلا الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين والألباني وكثير من علمائنا السلفيون أن التبرك بالذوات ممنوع، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بالصالحين ولا غيرهم. أيضا أيها الأخوة من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بخاتم النبوة في ظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة موجود في ظهره على ناغض كتفه الأيسر بإزاء قلبه، فهذا أيضا من خصائصه. وقد جاءت صفة خاتمه في أحاديث كثيرة، بل جاءت يعني كما ذكر بعض العلماء أن صفة خاتمه موجودة في كتب الأقدمين، فهذا أيها الأخوة أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نساءه حرام على الأمة بعده، فلا يجوز الإنسان أن يتزوج أحدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، وقال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال ابن الملقن في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، قال أي أمهاتهم في وجوب الاحترام وطاعتهن وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالقرآن العظيم والذي هو كلام الله عز وجل، وهذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى وفيه الخير وفيه الإعجاز، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الخالدة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم الذي جمع الله عز وجل به علوم الكتب المتقدمة كلها فيه كما ذكر هذا بعض العلماء، فهذا الكتاب العظيم وهذا القرآن العظيم كلام الله عز وجل من خصائص هذا النبي الكريم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قيل تحريم ندائه باسمه المجرد بخلاف سائر الأنبياء، فمثلا سائر الأنبياء أقوامهم ينادون يا موسى يا إبراهيم يا نوح، فأتى كان أقوام الأنبياء ينادون أنبياءهم بأسمائهم المجردة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد نهانا الله عز وجل عن أن نناديه باسمه المجرد، قال الله عز وجل ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن كما ذكر هذا بعض العلماء قال أن الله عز وجل لم يناديه في القرآن باسمه المجرد، يعني ما جاء في القرآن يا محمد، وإنما جاء في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل، أما باسمه المجرد فما جاء هذا في القرآن، وهذا من شريف مكانته صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند الله عز وجل بخلاف سائر الأنبياء، فقد جاء نداء الله عز وجل للأنبياء بأسمائهم المجرد يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا موسى يا نوح يا، فجاء نداء الله عز وجل لأنبيائه بأسمائهم المجردة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمن شريف منزلته وعلو مكانته أن الله عز وجل ما ناداه باسمه المجرد، وإنما ناداه بما وصفه من الرسالة والنبوة وغير ذلك. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عنه بقبره، وتعرفون من ربك ما دينك من نبيك، وأيضا يسأل الملك الميت ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافرا يقول ها لا أدري. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يسأل في قبره، يسأل الميت عنه في قبره، وهو دليل على توحيده. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له أنواع الوحي الثلاثة، فالوحي الأخوة كما قال بعض العلماء ثلاثة أنواع، وهو الرؤية الصادقة والتكلم مباشرة من غير واسطة والتكلم بواسطة جبريل، فقد جمعت هذه الثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الصالحة فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا، والتكلم بواسطة جبريل فهذا كثير، والتكلم بغير واسطة وهذا في المعراج. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفع ذكره في الأذان، فالأذان والشهادتين لا بد فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا أيها الأخوة من خصائصه كما ذكر هذا بعض العلماء. أيضا قالوا من خصائصه وقوفه عند سدرة المنتهى في المعراج وسماعه صريف الأقلاع، وهذا كله حصل في المعراج. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فمن تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه وإن كانوا عنه مسيرة شهر، وهذا من تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذا من رحمة الله عز وجل أن يسر لها هذه العبادة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، فالغنائم أيها الأخوة كانت في زمن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم حراما عليهم، فكانوا إذا حصل يعني هناك قتال بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون غنائم فإنهم لا يحل لهم أن يأكلوها، وإنما تجمع في صعيد أو في أرض فتأتي نار من السماء فتحرقها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته فقد أحل الله عز وجل لها لهم الغنائم، وهذا أيضا أيها الأخوة من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، وقد تكلمنا على موضوع الشفاعة، وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمين يلغى جمع عالم. قال القرطبي رحمه الله تعالى المراد بالعالمين هنا الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الثقلين الإنس والجن. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحل له مكة البلد الحرام، أحلها له ساعة من نهار، لما فتح الله عز وجل عليه مكة أحلها له ساعة من نهار، ومعروف أن مكة بلد حرام. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، رواه مسلم. أيضا من خصائصه يا إخوة تحريم الصدقة والزكاة عليه وعلى آل بيته، فقد أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجها منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، فمعلوم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليهم الصدقات، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص آل بيته. أيضا من الخصائص يا الأخوة أنه حرم عليه الخط والشعر، يعني الكتابة والشعر، قال الله عز وجل ولا تخطه بيمينك، وقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أيضا يلوخ من خصائصه صلى الله عليه وسلم يحرم عليه إذا لبس لأمته، واللأمة هو اللباس الذي يلبسه الجندي عند القتال، فيحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو. قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، رواه الإمام أحمد والبيهقي وعلقه البخاري. أيضا يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين وهو النظر بخلسة، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. أيضا أيها الأخوة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك إرثا، يحرم عليه يا إخوة ميراثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إرثا. قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. قال إنا لا نورث يعني ما شرع الأنبياء ما تركناه صدقة. أيضا كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم. فهو صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه الأيام، وقد نهى الصحابة عن أن يتشبهوا به في وصاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فلذلك من خصائص صلى الله عليه وسلم الوصال أياما معدودة. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال العلماء: الزواج من غير ولي وشاهدين. ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيضا من خصائصه جواز الموهوب له، ومعروف معلوم أيها الأخوة أن الإنسان لا يجوز لمرأة أن تهب نفسها لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة من دون المؤمنين. فالموهوبة لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من أمته فلا يجوز له أن يتزوج موهوبة. أيضا من خصائص صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 نسوة. وأيضا من خصائصه وخصائص أمته صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن خصائص أمته صلى الله عليه وسلم أن أمته أفضل الأمم وخير الأمم، لأنها حصلت على كمال العلم وكمال العمل. أيضا أيها الأخوة، أن إجماع أمته معصوم من الضلال، فكما قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. فهذا من خصائص أمته صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وخصائص شريعته أن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة، وأنها ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبلها، وأن شريعته محفوظة بحفظ الله عز وجل من التبديل والتغيير إلى يوم القيامة. وأيضا يا الأخوة، من خصائصه أن جعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. رواه مسلم. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه أيها الأخوة جملة من بعض خصائص صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأخوة أننا ينبغي أن نعلم، ما أدري يا أخوان، ترى أنا عندي حساسية صار لها يومين مدتني. أيضا يا أخوة ينبغي أن نعلم أن الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل شرعي، فلا يجوز للإنسان أن يثبت خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الأمة. ولذلك قد ادعى كثير من الناس بعض الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، بل هي من قبيل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن ذلك يا الأخوة أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذا يا الأخوة ليس بصحيح، ولم يثبت دليل على هذا، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، خلق من صلب رجل وأبوه معروف ونسبه معروف، فالقول بأنه خلق من نور هذا أيضا كذب لا دليل عليه وليس بصحيح. وأيضا من ذلك يا إخوة قولهم أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا ومعروف الختان، وقد جاءت فيه أحاديث لكنها ضعيفة قد ضعفها العلماء كابن الجوزي رحمه الله وغيره، فلا يصح منها شيء. أيضا من ذلك ما دعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، وهذا أيضا أيها الأخوة ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، بل هو صلى الله عليه وسلم كان يطلب الظل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن بلال رضي الله عنه كان يظله بشيء من ردائه، فكان صلى الله عليه وسلم يطلب الظل، حاله كحال سائر البشر، وهذا دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم. أيضا قيل أن من خصائصه أنه ما تثاءب قط، لكن هذا أيضا يخل لم يثبت، وقد جاء فيه حديث لكنه حديث مرسل، ويعني أشار بعض أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث. أيضا مما ذكر أن من خصائصه أنه بعد مماته صافح أقواما، أنه بعد مماته صافح أقواما، وأن بعض الناس كان يختلي به ويجتمع به بعد موته، وهذا لا شك يلخه من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك، بل الله عز وجل قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه الموت كما يعتري سائر البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا من خصائص مما يعني ادعي أنه من خصائصه وهذا كذب عليه أنه أوصى لأحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد، فهذا كله ليس بصحيح. وأيضا من ذلك قيل أنه لا يقع عليه الذباب، أن من خصائصه لا يقع عليه الذباب، وهذا أيضا أيها الأخوة ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد تعتريه ما يعتري سائر البشر من الآفات، وقد وقع له صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ففي غزوة أحد قد شج يعني كسرت رباعيته وشج رأسه وجحشت رجله وسقط عن دابته، فيعتري ما يعتري سائر البشر، وهذا دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم. وكون الذباب يقع عليها ولا يقع هذا أمر يسير، يعني ليس فيه كبير فائدة، فأنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت تعتريه مثل هذه الأمور من باب أولى الذباب، وإثبات هذا الأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل. أيضا من ذلك أيها الأخوة أنهم قالوا أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في النهار، وهذا أيضا أيها الأخوة لا دليل عليه. وأيضا من ذلك أنهم قالوا أن بوله وغائطه طاهران، وهذا أيضا أيها الأخوة ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتنزه عن هذه القذورات والتطهر منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء، وكان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة، ويبين لأمته كيفية الاستنجاء، فهذا لا شك يا إخوة يبطل القول بأن بوله وغائطه كان طاهرا، وإلا فلا دليل على مثل هذا القول. هذه جملة يا إخوة من يعني بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نتدارسها معكم، عسى وعلى من الله عز وجل لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
جزا الله خيرا شيخ على ما قدم.